كان الكلام فيما أفاد عصيد العادم على الله درجاته في عليين فيما بمقام بيان معنى الأمر ومعنى النهي، مع أنه هل متعلق النهي هو صرف الوجود أو متعلق وجود مستمران، أو متعلق النهي مطلوب النهي ترك منهي عنه هذا مرة واحدة أو جمع كل الأفراد. وكذلك بل متعلق الطلب في الأمر هو إتيان فرد مرة واحدة أو أكثر من مرة. قلنا أفاد في تحقيق هذا المطلب ما ملخصه، بينا كلامه الشريف ولا نعيد تفصيله، بأنه بل إزعاج ولغو بلا معنى. ملخصه أن الأمر غالبا ينشأ من مصلحة في الفعل، وتلك المصلحة عادة تتحقق بصرف الوجود يعني بفرد واحد، فلا بد أن نلتزم بأن متعلق الطلب أو المطلوب في الأمر فرد واحد وهو صرف الوجود يتحقق به. وعما في النهي، بما أن النهي ينشأ عن مفسدة في المتعلق ليتم انزجار عنه عن متعلق النهي، وهذه المفسدة هذا لا تنعدم ولا تنتفي إلا بترك جميع المصادق، فيكون متعلق الطلب ترك جميع المصادق. هذا ملخص كلامه مع حذف التحقيقات والتوضيحات التي قدمناها في خدمتكم. لا قدمنا هذا إحدى الملاحظات لنا في كلامه الشريف، وهي أنه هذه محاولة لإثبات اللغة بدليل العقل والعقلاء، وهذا غير مصروح أبدا. هذه كان ملاحظة في الجلسة السابقة. الملاحظة أخرى في مقام في اليوم هو أنه رضوان الله تعالى عليهم يقول إن متعلق الأمر مصلحة، ومتعلق ما فيه المصلحة، ومتعلق النهي طلب النهي ما فيه المفسدة. هنا نقول في الواقع ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة وضع اللفظ لمعنى ولغاية لحكمة عقلائية الموجودة والمذكورة هذا في كلماته هو وغيره في بحث الورع. هذه المرحلة. والمرحلة الثانية استخدام هذا اللفظ كالأمر ونهي لإيصال مقصود المتكلم إلى الطرف إلى المخاطب، هذه مرحلة ثانية. ومرحلة ثالثة فيما إذا كان هناك إنشاء للأمر في المرحلة الثانية، امتثال وتحقيق الامتثال بعد من قبل العبد. كلامه رضوان الله تعالى عليه وبحثه هذا يتعلق بالمرحلة الأولى، وهو بيان وتحديد متعلق الطلب في الأمر ومتعلق الطلب في النهي. يعني كلامه في المرحلة الأولى يعني في بيان معنى الأمر ومعنى النهي. وهذا البيان الذي ذكرنا عنه قدس سره وهو يتعلق بالمرحلة الثالثة وهو مرحلة الامتثال، ولا ينبغي هذا الخلط يحصل هذا في بيانه رضوان الله تعالى عليه. هاي ملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة هذا في كلامه الشريف هو أنه هو اعترف أنه قد تكون مصلحة في ترك واحد وقد تكون مصلحة في عدة طرق. كان فإذن يمكن أن تكون مصلحة في وجود واحد وقد تكون مصلحة في جميع الوجودات. وكذلك المفسدة يمكن إمكان عقلي أخري موجود أن تكون المفسدة في فعل واحد أو في جميع الأفراد، ولكن غالبا تكون في جميع الأفراد ما يخالف عملنا. فالنتيجة إنه أن المطلوب هو ترك جميع المصادق في النهي، لعل إذا ثبت أن المفسدة في جميع الأفراد فنفتك إلى الكرينة. وكذلك الأمر لعدل إدراك المصلحة في متعلقهم، وهو غالبا يكون في أول وجود وقد يكون في جميع الوجودات، أيضا نحتاج كرينة. فعدنا إلى ظل الكرينة، خلعنا من الوضع وانت وديتنا ابن الزهراء إلى ما لسنا كنا بصدده أبدا. هذا كله، هذه ملاحظات الثلاثة إخوتنا العجلاء، هذا مع المحافظة على مباني القوم. وأما إذا رفع ذلك غضب قطعنا النظر عن مباني القوم، والتزمنا بالتحقيق الذي وضعناه في خدمة في عيدي إخوتنا العجلاء، وهو أنه في مقام الجعل والتشريعات هذا عندنا فاعلان وفعلان. أحد الفعل فاعلين هو الله، وهو يفعل له أحكام وينشئها بأي معنى فسرت الحكم، معنى شغل الله تعالى جاعل الأحكام، هو الذي بعث في الأميين رسول بلهم ورسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا فعل إلهي. فعندنا فاعل وهو المولى، وعندنا فعل وهو إنشاءات الإلهية الصادرة منه، وعندنا فاعل ثاني وهو العبد، وفعله هو الامتثال الاتيان بمتعلق الأمر وترك متعلق النهي. فلدينا فعلان وفاعلان، وكل منهما لا ينبغي أن يصدر منه ما لا يفعله العاقل. فالله سبحانه إذا قلنا أن أفعاله اعتباطية كما تقوله الأشاعرة غير شاعرة، هذا خلصنا من مفسدة ما وكان في المفسدة التي لا أول لها ولا آخر. فإذا نلتزم بأن الله تعالى له مصالح، فأفعاله وتشريعاته وتكويناته كلها خاضعة لمصلحة تتحقق، لغاية تتحقق بمجرد إنشاء الفعل وإيجاده من المولى. وأما مصلحته والمصلحة في فعل العبد لابد أن تعود إلى العبد، تتحقق إذا امتثل أمر العبد، وإذا لم يمتثل لم يتحقق. فلا يعقل أن تكون مصلحة المولى في متعلق الفعل الذي هو فعل العبد، وإلا يلزم من ذلك أن المولى مضطر محتاج في تحقيق غاياته، مفتكر محتاج إلى فعل العبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا مصلحة المولى تتحقق وغايته تتحقق بمجرد إنشاءات والأوضاع بالأحكام الوضعية والإيجادات في الإنشاء في الأمور التكوينية تتحقق. بل وهو وطمع تلك الآية حتم تخيل خادم الطلبة، تعملنا في الآيات والروايات وأدعية الأئمة سلام الله عليهم، هذا وصلنا إلى نتيجة أن غاية المولى تعريض العبد للتقرب منه، هذا هو الفوز بالدرجات عند ربنا، هذا هو. والتعريض يتحقق بمجرد الإنشاء، خلق العبد وأنشأ الأوامر، انتهى. امتصال هذا ما امتصال ذاك لا يعود إليه أبدا. والمتل لما هذه الغاية إذن؟ قلنا لأن الله كريم وفياض، انقطاع الفيد ومنع الكرم هذا لا يليق بشأنه، فهو لا يفعل ما لا يليق بشأنه، ولا يترك هذا ما فعله هذا مقتضى حكم مقتضى عظمته وشأنه وكرمه، فقد فعل قد فعل. وأما العباد طائحتهم يمتثلون ما يمتثلون الله يهوهم. فإذا كلام سيدنا العظم كله مبني على ذلك المبنى، وهو أن مصلحة المولى هذا موجودة في متعلق الأمر، ومفسدة هذا المفسدة على الله إلا مفسدة ولا يشوفكم موجودة في متعلق النهي. وهذا الكلام عندنا شعري أقل ما يقال، وإلا فالصحيح أنه سفسطي 100%. والحمد لله بالعالمين.